الكرمل لغة هو جنة الله أو الحديقة الربانية على الأرض، وهي جغرافيا سلسلة الجبال التي تقع إلى الجنوب من حيفا في شمال فلسطين. أما هنا في بودكاست مدى الكرمل فسنحاول إلقاء الضوء على الإنتاج الأكاديمي والمعرفي في فلسطين من خلال استضافة مجموعة من الباحثات والباحثين من مختلف التخصصات الأكاديمية. بكلمات أخرى، هي رحلة في حدائق المعرفة أنقلها لكم مع ضيوفي في بودكاست مدى الكرمل. مرحبا للمستمعات والمستمعين، وأهلا وسهلا فيكم بأول حلقة من بودكاست مدى الكرمل. رح أكون معكم أنا طارق خطيب، وتسعدني متابعتكم عبر تطبيقات البودكاست أبل، أنغامي، سبوتيفاي، جوجل، أو عبر تطبيق موقع عرب 48. في حلقتنا الأولى رح نتناول موضوع الأوضاع الإسرائيلية ومآلات الاستقطاب السياسي بين الإسرائيليين في أعقاب إطلاق خطة إصلاح القضاء أو الثورة الدستورية كما يسميها البعض، واللي دفعت نحو أزمة دستورية وسياسية وسيل من الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، واللي ما زالت مستمرة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدايتها، وحتى بعد الإعلان عن تأجيل تمريرها للدورة الصيفية للبرلمان الإسرائيلي. ضيفي في الحلقة الأولى دكتور مهند مصطفى، الباحث والمدير العام لمدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا. مرحبا فيك مهند.
أهلا طارق.
بين كونه صراع سياسي مرتهن باتساع ووصول اليمين الديني الفاشي إلى فريق الائتلاف الحكومي ومرتبط بشخص وأزمة نتنياهو من جهة، وبين كونه تغير في بنى المجتمع الإسرائيلي المرتبط بكونه مجتمع مهاجرين استعماري من جهة أخرى، من يتصارع على ماذا؟
يعني هو كل هذه العوامل، ولكن يبقى السؤال من هو العامل الذي أثر أكثر أو العامل الذي ساهم في دفع توجهات الحكومة نحو إجراء ثورة قضائية ودستورية في إسرائيل؟ أنا في اعتقادي أنه الطبقة الأساسية التي دفعت الحكومة لذلك، الطبقة الأساسية المركزية التي عليها استندت الحكومة ثم تأتي باقي الأسباب الأخرى أو الطبقات الأخرى، هو أن اليمين الإسرائيلي الذي جرى في داخله أيضا تحولات أيديولوجية وسياسية في آخر 30 سنة، من كونه يمين قومي ليبرالي ومحافظ إلى كونه اليوم يمين قومي شعبوي أو يمين ديني متطرف، يعني نعم. هذا كمان في تحول في داخل اليمين. هذا اليمين الذي يشعر أنه مسيطر على النظام السياسي الإسرائيلي منذ 20 عام تقريبا، ولكنه يريد أن يترجم هذه السيطرة السياسية إلى هيمنة على إسرائيل، بمعنى أن يترجم حصرية قدرته على السيطرة على النظام السياسي التي اليوم عمليا ما في هنالك في طيار في داخل إسرائيل غير الطيار اليمين الذي يستطيع أن يشكل حكومة بشكل كامل أن تكون يمينية.
نعم.
لا يمكن، يعني لا بيتشكل حكومة ولكن كان فيها أحزاب. نعم. أحزاب يمينية، بمعنى أنه لا أحد يستطيع اليوم في إسرائيل أن يشكل حكومة فيها تناغم أيديولوجي، انسجام. نعم. أيديولوجي إلا اليمين الإسرائيلي، وهذا نقطة قوة. ذلك اليمين يريد أن يترجم هذه السيطرة الدومينانس، يعني هذه السيطرة السياسية. نعم. إلى هيمنة، والهيمنة تبدأ في تغيير الدولة، تغيير النظام السياسي فيها، تغيير المجال العمومي، التأثير على المجال العمومي، وحسم ملفات مختلفة في داخل الدولة. معنى أن هذه التغييرات القضائية هي وكأنها محاولة اليمين لترجمة سيطرته إلى هيمنة. الآن انضافت لهذه الطبقة الأيديولوجية الأساسية الطبقات الأخرى، اللي هي طبقة المصالح الشخصية لنتنياهو ولدرعي، وطبقة مثلا مصالح فئوية مثل الأحزاب الدينية المتزمتة الحريدية التي تريد هذه الإصلاحات، ليس أنه بهمها النظام السياسي وإنما لكي تمرر قرارات وإجراءات تستفيد منها الشرائح والمجتمع الديني في إسرائيل.
من هذه الشرائح والمجموعات مثلا المستوطنين اللي هن أو يعني الصهيونية الدينية اللي هي جزء من ما يسمى باليمين الفاشي أو اليمين الكامل، حكومة
فقط.
اليمين الكامل.
هناك في مجموعتين دينيات مهمات.
صحيح، في عنا الصهيونية الدينية والحريديين.
الآن المجتمع المتزمت الحريدي له مصالح مختلفة من هذه الإصلاحات القضائية، اللي هو تمرير قانون التجند من جهة، قانون التعليم الديني، وهذه الإجراءات كلها التي من مصلحة الأحزاب الحريدية أن لا يتم إلغائها من المحكمة العليا.
عمليا الحريديين يحاولون الحفاظ على الامتيازات،
تكريسها قانونيا ودستوريا دون أن تتدخل المحكمة العليا في إلغائها. لأنه مثلا قانون التجنيد الحريدي حتى الآن ما في قانون، الآن يتم الحديث عن قانون. وكل المحاولات لتشريع قانون الذي يرتب وينظم تجنيد الطلاب الحريديم في الجيش كله كان المحكمة العليا تلغيه،
ألغته، وبعد ذلك كان ما يسمى بقانون تال فترة
وأيضا ألغي
وحتى تال. ذلك ألغي.
الآن في نقاش ومداولة في الحكومة لتشريع قانون جديد، ولكن إذا تم تشريعه المحكمة العليا سوف تلغيه. ذلك الأحزاب الحريدية من كل حزمة التعديلات الدستورية كانت تريد التعديد الواحد هو قانون التغلب،
ما يسمى بالعبرية بسكاتا يدقى.
فقط التغلب من أجل أن تمنع المحكمة العليا من شطب أو إلغاء قانون التجنّد. ولكن لذلك الخيار طارق اجتمعت على الأرضية الأساسية، الأيديولوجية الأساسية اللي هي فكرة الهيمنة، اجتمعت عليها مصالح
مختلفة
وأيضا المصالح الشخصية. مثل نتنياهو عنده مصلحة شخصية، مثل آية دري عنده مصلحة شخصية، المستوطنين لهم مصالح أخرى. المستوطنين يريدون هذا التعديلات الدستورية لكي تكون دولة إسرائيل بالكامل منسجمة ومتناغمة مع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، بمعنى أن مشروعهم بالأساس
دولة إسرائيل على كل حدود فلسطين،
ولذلك يريدون أن يجيروا 48 هذا الدولة، هذا النظام السياسي الموجود في 48
نظام المواطنة
يجيروها من أجل أن تنسجم بشكل كامل
مع المخيال الصهيوني
لفكرة أرض إسرائيل.
ليس غريب كل هذه التطورات كأنه في أوساط اليمين أيضا الصهيونية الدينية مرت بتغييرات كبيرة، الحريديين من لا صهيونيين واتفقوا مع بن غوريون على ما يشبه النظام أو حكم ذاتي داخل دولة إسرائيل في كل ما يتعلق بإدارة حياتهم. حتى اليمين المتمثل بالليكود من يمين ليبرالي جابوتينكسياني إذا صحت التسمية إلى يمين شعبوي، ما هذه الصيرورة التي أدت إلى كل هذا التغيير في أوساط أحزاب أو تيارات داخل الصهيونية في شقها اليميني؟
يعني هنالك الكثير من الأسباب، ولكن يعني ممكن إشارة إلى بعض الأسباب المركزية في ذلك. السبب الأول هو اتفاق أوسلو غير المشهد السياسي الإسرائيلي، معنى إنه الفلسطيني مع أنه هو غائب نراه غائب عن النقاش الإسرائيلي، ولكن الفلسطيني مفهوم المسألة الفلسطينية هي التي غيرت وأحدثت التحولات في المجتمع الإسرائيلي. يعني أوسلو أدخل الصهيونية الدينية في صدمة، وأوسلو دفع الصهيونية الدينية إلى التفكير من جديد في كيفية الحفاظ على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
أنت تقصد صدمة من حيث كونه يعني وكأنه هناك دولة فلسطينية ستقوم، وهذا هو انتهاء حلم إقامة دولة إسرائيل على أرض إسرائيل.
أنه تم فكرة الخلاص المتمثلة في أرض إسرائيل تم إحداث تصدعات فيها. هذه التصدعات كانت بسبب اتفاق أوسلو وتسليم أراضي إلى السلطة الفلسطينية. هذا الأمر أدى إلى إحداث تصدعات في الفكرة المسيانية الخلاصية. هذا الأمر أدى إلى صدمة في الصهيونية الدينية، ولذلك هي حاولت أن تفكر من جديد في مشروعها الاستيطاني. أيضا ما حدث في غزة مفك الارتباط أيضا كان صدمة أخرى التي بعدها اليمين الإسرائيلي توصل إلى نتيجة أنه يجب على اليمين أن يعيد بناء ذاته بحيث لا يسمح مرة أخرى بتكرار ما حدث في أوسلو وتكرار ما حدث في غزة. ولذلك نرى أن اليمين الإسرائيلي من الصعوب عليه اليوم أن يسقط حكومة يمين. هذا سبب أول، معنى أن ما حدث من أوسلو أدخل اليمين في نوع من الصدمة الفكرية التي دفعته إلى إعادة التفكير من جديد في كل برامجه السياسية وكيف يعمل سياسيا وكيف يمكن أن يدخل هذه المرة المشروع الاستيطاني إلى قلب دولة إسرائيل وليس بالعكس. النقطة الثانية هي تتعلق بالتغيرات الديموغرافية، يعني في المجتمع الإسرائيلي التي ساهمت في صعود اليمين، ولكن أيضا الانتفاضة عام 2000. الانتفاضة عام 2000 دفعت المجتمع الإسرائيلي نحو تبني مواقف يمينية متطرفة جدا. لماذا؟ لأنه غير أنه اليسار الصهيوني فشل يعني وقال أنه ما في شريك فلسطيني، اليمين الإسرائيلي عمليا سر قوته في إسرائيل، سر قوته حتى هذه اللحظة طبعا ممكن لما يتغير، أنه كل ما قاله كان صح.
بأي معنى؟
يعني بمعنى انه اوسلو لن يجلب انه لن يكون هنالك سلام مع اوسلو وان يعني معنى العنف سوف يستمر. الان مع انه اوسلو هو بذاته الذي انقذ اليمين، بمعنى ان اوسلو اعطى اليمين امكانيه في التفكير في تحسين فكرته الايديولوجيه كيف
مشروعه
بدون السكان، لانه كانت معضله اليمين انه مشروعه هو ارض اسرائيل الكبرى ولكن في فلسطينيين. اوسلو حرروا وانقذوا
أمام جمهوره
أمام جمهوره الآن في سلطة فلسطينية
من الإشكال في داخل المشروع.
ولذلك اليمين يعني كل الوقت الآن اليمين ماذا فعل؟ أجا شارون وحقق الأمن بخلال قمع للانتفاضة، اللي هي وكأنه نتاج عن أوسلو هذه الانتفاضة التي عملت صدمة في المجتمع الإسرائيلي. هذه الانتفاضة عملت صدمة ودفعت المجتمع الإسرائيلي عمليا الانتفاضة الثانية هي التي أنهت ما يسمى اليسار الصهيوني في إسرائيل، ودفعت المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، أنه أجا شارون حقق الأمن دون سلام.
يعني عمليا نحن نقول أنه هناك صراع بين الأقطاب الإسرائيلية في سؤال الهيمنة على مؤسسات الحكم، والآن في هذا السياق تحديدا الجهاز القضائي وكل ما يعني يراه اليمين عمليا من عقبة في استقلالية هذه المؤسسات أمام تنفيض مطامع اليمين الفاشي. ويمكن سؤال الحوكمة الجوفرنانس،
نعم، يعني عندما يتم الحديث عن الحوكمة باللغة العبرية مشيلوت هي فكرة السيادة، يعني معنى وكأنه اليمين الإسرائيلي يقول أنه السيادة التي نريدها اللي هي اللي تسمى الحوكمة هي السيادة التي لا ليست سيادة مدنية، معنى ليست سيادة لدولة إسرائيل لما سيادة يهودية، والسيادة اليهودية تعني الاستيطان، تقليص الحيز الفلسطيني، فوض الفوقية اليهودية.
نعم.
هذه معنى عندما يتم استعمال فكرة الحوكمة.
في هذا السياق كمان مرة احنا بنحكي عمليا عن مجموعتين، بس هذا الصراع هو متعدد الطبقات.
صحيح.
دكتور، بمعنى انه في اشي طبقي في اشي اثني، ما يسمى بالعلماني او اليسار، طبعا في البارادايم الصهيوني اليسار والوسط والمركز لهم صفات مشتركة مقابل التيار الذي يقود هذه الخطة أيضا، يعني هو يعني يحمل صفات إثنية أو طابع اقتصادي مشترك لكل من يريد هذه الخطة. نعم. هل دخلنا إلى هذا؟
نعم. هنالك للمؤيدين للتعديلات الدستورية والمعارضين لها في تقاطعات مختلفة، منها طبقية.
نعم.
إثنية وأيديولوجية. ولكن دعني أقول إنه لا يمكن وصفها إنها صراع بين الشرقيين والأشكناز، مع أنه فيها جانب، يعني هي ليست فقط صراع بين الشرقيين والأشكناز، مع أنها تحمل هذا الصراع، ولكن ليست فقط، لأنه الداعمين للتغييرات الدستورية هم شرقيين وأشكناز، يعني المجتمع الحريدي، الأحزاب الحريدية. نعم. فيها حزب أشكنازي، فيها حزب شرق. الصهيونية الدينية المستوطنين هم أشكناز، جزء من داعمين الليكود هم طبعا شرقيين ولكن أيضا أشكناز، ولكن فيها هذا البعد، يعني فيها البعد الشرقي الذي تم إنتاجه طبعا، لأن هذا البعد الشرقي الأشكنازي الذي ليس فقط بالداخل كمان مع البعد الطبقي، لأنه واضح أنه الشرائح التي تعارض هذه التغييرات الدستورية هي شرائح من الطبقة الوسطى فما فوق التي تعيش في مركز البلاد، والتي تنتمي بالأساس، يعني تميل إلى الانتماء إلى المجموعات الأشكنازية بالأغلب، وهي من الطبقات الوسطى فما فوق التي تعيش أو جاءت من خلفيات اجتماعية اقتصادية، وهذا أيضا مثلا ما ينطبق على سبيل المثال على الصراع الذي ظهر أو انتقل في داخل الجيش الإسرائيلي. في داخل الجيش الإسرائيلي الذين رفضوا الخدمة أو هددوا برفض الخدمة بسبب التغييرات الدستورية هم الذين جاءوا من الوحدات العسكرية العليا التي يخدم فيها
بالغالب
الأشكناز من الطبقات الوسطى فما فوق، الذين قدموا من خلفية اجتماعية اقتصادية مرتفعة، الذين من داخل الجيش كانوا مع الحكومة هم جايين من الوحدات العسكرية، دعني أقول التقليدية الغير تكنولوجية الغير، يعني اللي هم يعني إما جايين من الصهيونية الدينية الأشكنازية أو جايين من الشرائح الاجتماعية الاقتصادية المتدنية. ولذلك الصراع وليس واحد ولكن يجمع، ولذلك ما حدث في إسرائيل هو عمليا أظهر إلى السطح كل التصدعات
الطبقي والإثني
والدين العلماني، يعني الصراع بين إسرائيل هل تكون أكثر دينية أم تكون أكثر علمانية، والصراع بين إنه المشروع السياسي المركزي هو 48 أم المشروع السياسي هو كل أرض إسرائيل، وأيضا ما بين إسرائيل دعني أكون ما بين الجانب الليبرالي في إسرائيل وبين الجانب يعني المحافظ اليميني الشعبوي، معنى إنه هذه ما حدث هو أظهر كل الآن أظهر ودخل واقتحم المؤسسة العسكرية، يعني هذا كان إشي
ليس هاي لأول مرة يكون، يعني كل موضوع إنه المؤسسة العسكرية تم تسييسها، تم تسييسها طبعا دون يعني مش ما في عملية هون، ما في بروسس لتسييس المؤسسة، ولكن إنه يعني أن تخرج مجموعة من داخل الجيش الإسرائيلي وتقول نحن ضد هذا أو ضد ذاك، ونحن مع هذا الاقتراح أو ضد هذا الاقتراح،
ليس بهذه الحدة. كل أغلب الحالات دعنا أقول لفظ الخدمة أو العصيان هي كانت حالات فردية أو لمجموعات قليلة جدا، ولها وكان لها علاقة بأوامر الجيش،
مرتبطة بأوامر الجيش،
مرتبطة بأوامر الجيش العسكرية. هذا العصيان هو عصيان سياسي، ليس عصيان معنى ضميري، وبهذا الحجم وبهذا الحدة لم يكن له سابقة، لأن هذا يدل أن الجيش الإسرائيلي هو ليس بطاقة الصهر للمجتمع الإسرائيلي، هو لا ينتج هوية إسرائيلية واحدة.
هل كان ينتج وبطل ينتج ولا لم يكن ينتج أبدا؟
لم يكن ينتج أبدا، هو يعيد إنتاج الفوارق الطبقية والاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي، هذا ما يفعله. وفكرة جيش الشعب، فكرة جيش الشعب هي تتمثل فقط بنظام الاحتياط، بمعنى إنه الكل بدخل الجيش بضل في الخدمة العسكرية في سنوات احتياط طويلة جدا غير مسبوقة في أي جيش في العالم. هذه هي فكرة جيش الشعب. فيما يتعدى ذلك سوسيولوجيا، الجيش الإسرائيلي ليس جيش الشعب. بالإضافة إنه الآن شو الإش المهم يعني بهاي فكرة الرفض، إن هذول الناس اللي رفضوا اللي جايين من الوحدات العسكرية العليا مثل سلاح الجو، وحدات السايبر، الاستخبارات العسكرية، هذولا الجيش يعتمد عليهم، يعني الجيش
في عمدة الجيش
يعتمد على هؤلاء الاحتياط، يعني هذول الاحتياط هم مش مجرد احتياط، هذول هم
هاي الركيزة،
هذول هم ركيزة لهاي الوحدات، وهذولا يعني مشاركتهم في هذه الوحدات والتزامهم في الاحتياط هو كبير جدا عالي جدا، على خلاف باقي الوحدات. لهسب الاحتياط في إسرائيل اليوم يعني لا يتعدى، يعني اللي بيلتزموا في الجيش الإسرائيلي في الاحتياط لا يتعدى 6-7%، ولذلك هو ليس جيش الشعب، لذلك اقتحم هذا. لأن النقطة المركزية هون خيار طارق في اعتقادي، هذا هو بتصوي بفسر كل شيء عم بيصير بإسرائيل، وهاي النقطة المركزية احنا التي يجب أن نراها فلسطينيا، يعني هذه النقطة فلسطينيا، إنه الصراع في إسرائيل كان حول شو هو إسرائيل بال48، يعني هذا المشروع السياسي الذي أنجز بال48 وأنجز كيفما أنجز، يعني معنى كان فيه عقد اجتماعي تم إنجازه بإنجاز أنه دولة يهودية ديمقراطية في وثيقة استقلال في قوانين أساس كما تم إنجازه. هذا المشروع كان عليه وكأنه إجماع في داخل إسرائيل، وهذه الطبقات غير أنه هي ترى نفسها أنه هذا مشروع لإلها،
هي عملته، هي سكته،
نعم، وأنه ماشي، أنه اليمين بيفوز، اليمين الشعبوي المتدين بيفوزه، بس بضل المشروع قائم كما هو، ولا ما كان في نقاش على 67، يعني هذول يعني هذه المجموعات التي ترى بال48 هو الإشي المركزي بالنسبة لها، اعمل بدكم إياه ب67، ولكن هذا المشروع ال48 هذا لازم يبقى كما هو. عندما جاء اليمين الإسرائيلي وأراد أن يحسم حتى إسرائيل بال48، ليس فقط الضفة الغربية، هنا خرجت هذه المجموعات، ولذلك اليمين الإسرائيلي كان يريد أن يحتل دولة إسرائيل، هذا كان احتلالا أيديولوجيا لدولة إسرائيل. عمليا المعارضة وقفت أمام هذا الاحتلال، يعني هم رأوا أنه أنتوا احنا تاركينكم بال67 وبنقصف بال67 وبنحارب بال67 وكبتكم ونقصف قطاع غزة،
ونحن كقضاء يعني نصادق على القصف،
بس انه لما بصير الامر هاي التغييرات جاءت تغير ال48، لا اعملوا بتكون بال67، بس ال48 هذا مشروع سياسي. ولذلك هاي النقطة انه الصراع كان حول إسرائيل بال48
بين تيارات على نعم. على شكل النظام الإسرائيلي نعم. في المناطق المحتلة عام 48. طب في هذا الصراع، يعني إذا بدي أنتقل من هاي النقطة مهند لمحورنا الثاني لحلقتنا هاي، كل موضوع مشاركتنا كفلسطينيين في هاي الاحتجاجات ومواقف الفواعل السياسية عموما في الداخل الفلسطيني من المشاركة.
نعم، يعني أول هنالك كان في تباين، أول شيء الكل معارض، يعني دعني أقول أنه هنالك ما حدا يعني أيد هذه التغييرات الدستورية، والسؤال انه شو كان كيف التعامل معها، وكان هناك في تباين واضح.
ما حدا أيد هاي الإصلاحات لأنه إحنا منشوف إنه هي كمان تضرنا بشكل من الأشكال.
طبعاً يعني الوضع القائم هو واقع تمييزي وإقصائي ضد الفلسطينيين. الوضع القائم. أكيد التغييرات سوف تحدث وضع أكثر قمعاً.
أكثر تعقيداً.
وأكثر تعقيداً. لا شك يعني أكيد التغييرات سوف تنتج واقع أصعب من الواقع الحالي الذي هو بحد ذاته واقع
سيء وصعب.
سيء. ولكن المواقف كانت متباينة بمفهوم انه هذا الاحتجاجات ضد التغييرات الدستوريه هي كانت تريد ان تكرس الوضع القائم. المشاركه فيها هو عمليا
تكريس للوضع القائم،
تكريس وشعره الوضع القائم. وايضا ما حدا طرح مكانه الفلسطينيين في اسرائيل. انا هذه الاحتجاجات هي كانت صراع يهودي، يعني صراع حول
صراع داخل الطائفة السياسية الصهيونية
أو داخل المجتمع اليهودي حول تعريف إسرائيل كدولة يهودية، وما معنى تعريف إسرائيل كدولة يهودية، يعني بمعنى أنه النقاش ما كانش أنه إسرائيل دولة يهودية،
ما كانش إذا يهودية أو لا، ما شكل اليهودية،
نعم ما هو مضمون كونها دولة يهودية. ولذلك نعم. الفلسطينيين هم خارج هذا النقاش، ولكن موقفهم كان موقف متباين. بمعنى إذا خدنا الجبهة الديمقراطية أو دعني يعني أقول ما عبر عنه النائب أيمن عودي،
نعم،
إنه نحن هو شارك وقال إنه يجب المشاركة في الاحتجاجات ومحاولة طرح قضايا الاحتلال والتمييز وعدم المساواة، ولكن المشاركة،
نعم،
وكأنه هو يود يعني الضغط والدفع بالاحتجاج نحو أن تطرح قضايا
فلسطينية
عربية،
نعم.
لا طبعا هذا لأي حد نجح، لم يكن ناجح طبعا،
ينجح لسبب بسيط لأنه قيادة الاحتجاجات نفسها لم ترى بالفلسطينيين شركاء
طبعا، وأيضا لأنه موضوع إسرائيل دولة يهودية موضوع محسوم
نعم.
بالنسبة لهم. وأيضا كما ذكرنا يعني في المحور الأول النقاش هو حول 48، مش نعم. نقاش حول لو حول 67 ما حدا بيطلع، ما حدا بيحتاج من الاحتلال صلى 67 موجود،
مزبوط،
ما حدا بيطلع بيحتاج. مثلا القائمة العربية الموحدة هي دعمت هذه الاحتجاجات من منطلق براغماتي بالنسبة لها، انه يعني الوضع القادم هو أسوأ من وضع
نعم.
الوضع الحالي. هذا هو اصلا هذا هو جوهر فلسفة النهج الجديد، دعني اقول بين قوسين،
عندنا خد عباس نعم.
انه خد يعني
الوضع القائم
نشوف
كيف ممكن نحسنه.
التجمع كان له موقف يعني مبدئي معارض لهذه الاحتجاجات من منطلق انه هذه الاحتجاجات هي تكرس الوضع القائم، تهمش موضوع القضايا الفلسطينيين في إسرائيل، وكل موضوع تعريف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. فكان التجمع عنده موقف مبدئي حتى أو المعارضة في المشاركة في هذه الاحتجاجات. الجمهور عموما كان مختلف، يعني
مختلف عن الأحزاب ولا مختلف داخل نفسه؟
مختلف داخل نفسه. يعني أولا يعني وهذا يعني يعتمد على استطلاع كبنا فيه في مدى الكامل. أول إشي الجمهور الفلسطيني يعني أقول يعني 57% يؤيد
المشاركة
في نعم. هذه الاحتجاجات
57%
نعم،
مقابل 27 اللي بيقولوا لا.
الآن طبعا ممكن إحنا نعطي تفسيرات لماذا، وحسب أي أهم تفسير لماذا إنه الخوف من القادم، يعني إنه التغييرات الدستورية بالآخر سوف تنعكس سلباً على مكانتهم. ولكن عندما يعني تم سؤالهم هل أنت تريد المشاركة بشكل شخصي في هذه الاحتجاجات، 53% قالوا لا.
53% نعم. بالوقت يعني اللي 57% قالوا إحنا لازم نشارك، 53 قالوا
معنى أنتوا يعني
أنتوا روحوا شاركوا
أنا بقى مش أشارك. لأن هطبعاً كمان في التفسير، التفسير أولاً إنه في وكأنه يعني في شو انه لازم نشارك مبدئيا، يعني انا الان بحاول افسر هاي
نعم.
افسر هذه النسب انه احنا لازم نشارك مبدئيا بس ممنوع نشارك عشان ما نفسد الاحتجاج، وكانه مشاركه الفلسطينيين في الاحتجاج
في نقطه انطلاق عند الفلسطينيين انه مشاركتهم قد تفسد الاحتجاج.
قد تفسد الاحتجاج طبعا هذا نابع من الخطاب الاسرائيلي
اللي يرفض الفلسطينيين
هاي واحد. اثنين هو الخوف، يعني الخوف من المشاركة بهذه الاحتجاجات، لأنه الفلسطيني يعني واجه القمع من الشرطة ومن الأجهزة الأمنية على كل احتجاج، وأحداث هبة الكرامة في أيار 2021 كانت نعم. مازالت يعني في الأذهان،
حاضرة في الأذهان صحيح.
وثلاثي النمرات مع وضد النمرات، يعني المواطن ما بشوف في فائدة من المشاركة، يعني معنى انه لن يحقق شيء. والاهم انه هو كمان يعني ما في هناك تنظيم واضح، ما في رؤية واضحة انه اوكي بدنا نشارك، ولكن كيف بدنا نشارك؟ يعني
ما هو شكل المشاركة؟ ما هو شكل مشاركتنا وما هي مطالبنا اصلا؟
ولذلك يمكن تفسير، يمكن تفسير ذلك انه الفلسطيني يرتدع عن المشاركة يعني في الاحتجاج مع تأييده لهذا الاحتجاج، ولكن تأييده في تصوري هو تأييد يعني المواطنة والمجموعة التي تعلم أن أول من سوف يتضرر من هذه التعديلات الدستورية هم الفلسطينيين حالي. في إسرائيل. نعم. فبقول لك أنه وضع الحالي سيء بس ما يكونش أسوأ من هيك.
أليس من المهم مهند التمييز بين خلق فعل سياسي فلسطيني استغلالا للأزمة الإسرائيلية وبين الالتحاق بمظاهرات الإسرائيليين كما يريد البعض، فعل فلسطيني يضع القضية الفلسطينية مجددا على الخارطة،
احتجاج فلسطيني اللي هو بيور فلسطيني؟
يعني ممكن كان هذا، يعني هذا المتوقع. لا ما كان فيه، يعني ما كان فيه هنالك في موقف جماعي.
موقف محمد بركي باعتباره رئيس لجنة المتابعة
هو كان معارض للمشاركة
في الاحتجاجات الإسرائيلية.
الإسرائيلية طبعا كان معارض. نعم. محمد بركي، ولكن كان ممكن انه التفكير في نمط احتجاج يعبر عن مطالب
الفلسطينيين.
ليه؟ لانه طارق هذا الاحتجاج في صف إسرائيل وصل لكل العالم.
نعم، كل العالم شافه،
والعالم العربي اهتم فيه، مش بس
العالم، يجي له العالم العربي،
يعني كل العالم اهتم بهذا الصراع في داخل إسرائيل، وبلش انفتح فكرة انه شو هذا النظام السياسي الإسرائيلي وشو التغييرات اللي بدها تصير فيه. هون الصوت كان غائب، هون صوتنا كان غائب. يعني هذا الاهتمام الدولي كان فرصة، كان فرصة انك انت تعمل احتجاج شكل من أشكال النضال اللي العالم يشوف إنه هون في مجموعة عندها موقف،
وهو هالموقف أصلاً ما له علاقة بمواقف الطائف السياسية،
ما له علاقة الموقف الطائف اللي معارض لهذه التعديلات الدستورية. نعم. بالعكس، إنه هذا الموقف الفلسطيني في 48 هو موقف يحاول أن يجادلهم ديمقراطياً. يعني بمعنى أنه هو أقصى الديمقراطية، يعني هو الديمقراطي المتطرف. نعم. الفلسطيني في متطرفين. دعني أقول يعني هذا المصطلح، انه يعني بينما ما لهذا الصوت يعني وكانه يعني العالم ما سمع شو موقف الفلسطينيين هون. مين احنا؟ وهي كانت فرصه، شو موقفنا، شو موقفنا من هذا الاحتجاج، شو المطلب السياسي من من من, من هذا الاحتجاج، شو رؤيتنا للنظام السياسي الاسرائيلي بما يتعدى المقالات الاكاديميه احنا بنكتبها، وانما موقف السياسي.
نعم.
هاي كانت فرصه للانطلاق نحو الان. شو اللي حدث؟ حدث إشي طارق معاكس تماما. اللي حدث انه هذه الاحتجاجات وكانه اكدت للعالم انه هون في نظام ديمقراطي سليم وطبيعي، وفي نخب ديمقراطيه عم تحاول تنقذ النظام الديمقراطي. لهسب كل العالم كان ضد. شو يعني ايش علم اجى قال لاسرائيل؟ انه خليكم على وضع القائم، هذا الوضع الديمقراطي اللي احنا بنتوقع منكم اللي بدنا اياه الآن. وكأنه العالم تعامل مع الواقع القائم إن هو هذا الواقع المثالي
الديمقراطي المثالي
بالنسبة لإسرائيل. ومش بس هيك، والإشي الأهم إن هنالك في نخب يعني وشرائح اجتماعية واسعة تناضل من أجل الديمقراطية النظام. يعني وكأن يعني في هنالك احتجاج على الديمقراطية في إسرائيل. يعني هذه إسرائيل اللي الفلسطيني اشتغل سنوات إنه يفاجئ كشيء عنصري استعمارية، جمع الإسرائيلي خارج للدفاع عن الديمقراطية، والجنود خارج للدفاع عن الديمقراطية،
جنود الاحتياط ووحدات مختلفة في جيش
الوحدات
مؤسسة الجيش،
مؤسسة عسكرية خارج للدفاع عن الديمقراطية. هذا كله حدث بسبب غياب الفلسطيني، بسبب عدم استغلال هذه الفرصة الدولية لطرح شو مطالبك. يعني يعني هل نعمل مؤتمر صحفي مثلا دولي؟ ما نعمل احتجاج فلسطيني خالص حول المطالب، ما نعمل.
احنا كأقلية غير طبيعية، طبعا أقلية غير طبيعية لأنه ثلاثة أرباعنا مهجر، بس احنا كأقلية غير طبيعية يعني أزمات داخل حدود الطائف السياسي للمستعمر بحس إنه دائما برا. يعني 2011 يعني يقول بعض الباحثين إنه كمان كانت فرصة الفلسطينيين يحطوا على الخارطة في أعقاب التحرك الإسرائيلي، كأنه في أعقاب الربيع العربي. انه ماذا كنا نفعل؟ طبعا المواقف ما تغيرتش، لانه
القانون القومي كان
القانون القومي يعني كمان كان فرصه،
عملنا مظاهره الابيب وانتهى الموضوع.
في الادبيات البحثيه المتعلقه بشعوب تحت الاستعمار، احنا وين من طب؟
لا شك ان احنا من يعني بازمه داخليا على المستوى الحقل السياسي، في ازمه من مر فيها.
فلسطينيا في الداخل.
فلسطينيا في الداخل في أزمة يعني في أزمة في كل الحقل السياسي.
نعم.
اللي هي نابعة من مجمل الأزمة الفلسطينية، يعني إحنا مش منقطعين.
مش منعزلين عنها.
عن أزمة الأزمة الفلسطينية العامة، كل إشي عم بينعكس علينا، وكمان جزء من الأزمة العربية اللي صار من تعثر الثورات العربية انعكس علينا. نعم. بشكل مباشر.
كان عندنا أكثر المتضررين.
كان عندنا أمل، وكان عندنا نوع من حتى على المستوى الشعوري كان عندنا نحو من الفخر، وإنه إحنا انعكس علينا. صحيح. يعني سلبيا. الآن إحنا كأي مجموعة من مر بفترات بأزمات، وممكن بلحظات معينة نطلع من هذه الأزمة، مثلا ننظم حالنا، بس بدك الفواعل السياسية تنظم الناس. يعني كان في هبة أيار 2021،
هبة أيار مثلا الناس يعني زي كأنه سبقت الأحزاب وقالت لها بدك تنزلي انزلي، بكيش تنزلي إحنا بالشارع.
سبقت الأحزاب، ولكن مثل كل عمل ثوري دعني أقول بالآخر بدك مؤسسة
اللي تنظمه وتعمل على استدامته.
هذا لم يكن. ولذلك احنا يعني كمجموعه سياسيه تحت الاستعمار ملناش خيار غير انه احنا ننظم حالنا. الان اللي عم بيصير اخر فتره انه كل العمل السياسي الفلسطيني عم بتقلص للعمل البرلماني في الكنيست، كلياته عم بتقلص.
هذا في العقدين الاخيرين.
العقدين الاخيرين الحقل السياسي عندنا اللي كان في التسعينات حقل مزدهر متنوع، يعني فيه حراك مختلف، حركة طلابية إذا متذكر،
حركة طلابية، مؤسسات، بناء مؤسسات،
أحزاب، كان يعني كان. نعم. الانتماء للأحزاب إشي يعني إشي فخر، كان الأحزاب فاعلة، مع كل هذا تقلص الحقل السياسي للعمل البرلماني أو للعمل في داخل الكنيسة،
أروقة البرلمان واللجان.
هون إحنا بحاجة لثورة سياسية، هون بحاجة ثورة سياسية بمفهوم توسيع إعادة إنتاج الحقل السياسي بحيث يتوسع أكثر هذا الحقل، ويكون فيه حراك أكبر، وتدخل فيه شرائح اجتماعية جديدة
مختلفة
اللي تعيد الحياة إلى هذا الحقل.
طب ماذا مع هذا الاهتمام العالمي والعربي بما يحدث في إسرائيل؟
أنا اندعيت لندوي في أندونيسيا. أنا بحدث في إسرائيل وعلى فضل، بس أنا يعني اندعيت لندوي في أندونيسيا عما يحدث في إسرائيل. لأن العالم الغربي واضح اهتمام بإسرائيل، إنه إسرائيل بالنسبة له هذا مشروع سياسي يريد أن يكون وكأنه ديمقراطي إلى حد ما، يشترك معاه بالقيم، ولذلك يرى إنه كون إسرائيل هي فيها نظام سياسي فيه حيز ديمقراطي لليهود أو ديمقراطي لليهود، هذا جزء من التحالف مع هذا المشروع أو جزء من التحالف بين الغرب وبين إسرائيل. وذلك الاهتمام الدولي كان من محل قلق على إسرائيل.
نعم.
يعني الولايات المتحدة كانت من محل قلق، الأوروبيين كانوا من محل قلق. العالم العربي من محل مختلف. يعني العالم العربي الاهتمام اللي شفناه الإعلامي
ساعات من البث
بإسرائيل، ساعات من البث، تقسيم الشاشة، نعيش في ثورة يناير في مصر عام 2011.
نعم.
يعني هيك وكأنه أنت شعورك، يعني هذا الاهتمام لأن هذا نابع أول إشي من عدم معرفة إسرائيل. يعني عدم معرفة إسرائيل، وأنا كثير بسمع يعني في سهولة في التعاطي إنه هناك في حرب أهلية في إسرائيل، ستكون حرب أهلية في إسرائيل، وحتى الإسرائيليين لما بيحكوا مصطلح ملحمة أحيم، يعني حرب
أخوي أهلية أو
حرب أهلية. نعم. تنحكى مش بالمفهوم التقليدي لحرب أهلية، إما تنحكى تحذيرا أو بتنحكى تخويفا أو بتنحكى يعني ردعا أو بتنحكى إنه لا ما تعملوش هيك أو كجزء من النقاش السياسي. يعني وحتى لما بنحكى حرب أهلية يعني مش بعن الناس تحمل سلاح وبدها تحارب، ففي تعاطي مع إسرائيل، يعني وكأنه الآن يعني الاحتجاجات كانت، يعني سمعت مقولة إنه الآن تم الانتقال من مطالب التغييرات الدستورية لإسقاط النظام، وكأنه يعني موجودين في نظام، يعني مثل ما صار في مصر إنه الآن سيتم إسقاط النظام. وهذا الاهتمام هو يعني أولا لمركزية إسرائيل في العالم العربي. إسرائيل أصبحت دولة مركزية في العالم العربي،
هذا جديد.
أصبح نفوذها كبير في تشكيل البيئة الإقليمية وبالذات العربية، أصبحت دولة مهمة. اثنين، في انبهار يعني في جزء. نعم. منه انبهار. نعم. في جزء منه يعني بغض لإسرائيل، يعني انبهار بما يحدث في إسرائيل، جزء منه بغض وتمني إنه هذا الإشي إسرائيل تزول، فلا كمان في اهتمام فيها. يعني شو بيصير في كل يعني واحد بيكتب مقال في جريدة، فواحد خبير، هي يعني
خبير إسرائيليات،
خبير إسرائيليات، هي مصطلح جديد، فبيقول لك إسرائيل بتنهار، شو دليلك إنه واحد كتب مقال بصحيفة إسرائيلية؟ يعني هذا هو، يعني الاهتمام هو أيضا نابع
بين العرب كأنه، أو بين الفطرة هاي في الوطن العربي اللي قضية فلسطين بتهمها. طبعا نعم شفناها في طبعا أكثر من مناسبة مؤخرا في قطر، شفنا نعم الشعوب العربية وعلاقتها مع فلسطين.
كمان إنه إسرائيل وجودها وأهميتها وتأثيرها أصبح كبير، وتحديدا بعد الربيع العربي. يعني بعد الربيع العربي الحضور الإسرائيلي، التأثير الإسرائيلي، النفوذ الإسرائيلي في البيئة الإقليمية عموما وفي البيئة العربية خصوصا أصبح كبير جدا، ولها دور كبير جدا. يعني نرى شو كان دورها بمصر، بسوريا، في لبنان.
نعم.
يعني ولذلك في اهتمام أكبر ليه؟ تهتم بالفاعل، تهتم بالمؤثر، وإسرائيل هي مؤثري. لذلك في الآن وين المشكلة؟ المشكلة إنه هذا الاهتمام طايق الآن. أوكي تمام، في اهتمام، ولكن المشكلة إنه بهذا الاهتمام هو نابع من عدم، جزء منه من عدم معرفة شو عم بيصير بإسرائيل،
جزء منه جهل كأنه بالإسرائيليات،
جهل بإسرائيل. اثنين، جزء منه نابع من تمنيات مش من تحليل واقعي،
ليس من عمل وتحليل
عقلاني. واثنين، يعني فيه مبالغة، يعني فيه مبالغة في الاهتمام، يعني والمبالغة في الاهتمام مرات جزء من التطبيع، حتى لو هدفك مش تطبيع. يعني انت لما بتبالغ بالاهتمام كل شاردي وواردي
تتعلق بإسرائيل،
تتعلق بإسرائيل، يعني شو صرح هذا السياسي، فبتعمل يعني تحليل لتصريحاته، هذا الاهتمام المبالغ فيه اللي هو أنا فاهم منين جاي،
يوقع صاحبه في مطب التطبيع.
نعم، بأي مفهوم إنه كنت يعني تستحضر إسرائيل كل الوقت.
نعم، هيك كأنه بتصفي هاش سكل
اليومي، يعني بتفاصيلها. وجانب ذلك عم بظهر عندنا جيش من إيش اسمه، الخبراء
بالإسرائيليات
اللي هم اللي هو يعني إما ناس عندها تمنيات أكثر، تمام، عندها تمنيات أكثر ما هو تحليل واقعي، تمنيات، أو إنه هم ناس يعيدوا إنتاج ما كتب باللغة العبرية.
نعم.
عربيا، يعني بتم إنتاج التحليلات العبرية ونقلها كما هي باللغة العربية.
إسرائيل إلى أين مهند؟ بهذا الزخم اللي فيه كمان بعد إثني، وكمان فيه بعد طبقي، وكمان فيه بعد أيديولوجي، وفي عندك الفلسطينيين، وفي إسرائيل إلى أين؟
إسرائيل إلى أين بتعلق بكثير متغيرات.
يعني هاي حرب. نعم. إخوة ومش حرب إخوة، شاف إنه هاد سيناريو مش
هذا سيناريو بعيد جدا جدا. معنى حرب أهلية إنه يحمل، يعني الناس تحمل
السلاح وتنزل في الشارع،
تنزل الشارع يعني تكتل ببعض، هذا سيناريو
خيالي أنا حاسس،
فيش إيش مستحيل بالدنيا، بس نعم. هذا السيناريو يعني صعب التحقق. يعني ليش يكون مستحيل؟ عشان ما حدا يتهمنا إنه لا، يعني
نعم.
ولكن إسرائيل إلى أين متعلق بعدة متغيرات. في متغيرات اللي هي يعني ثابتة عم تتطور في إسرائيل، بتغير إسرائيل. مثلا التغير الديموغرافي، هذا التطور الديموغرافي عم بغير إسرائيل، معنى إنه المجتمع الحريدي بعد 30 إلى حوالي 40 سنة وحين شكله حوالي يعني 20% أو الطلاب الحريدين الصف الأول أشكل من 25-30% من الطلاب في إسرائيل هم من المجتمع الحريدي. هذا بغير، هذا بنعكس اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا
عسكريا إذا بدك،
وطبعا بنعكس على موضوع على المؤسسة العسكرية. يعني اثنين، أن المشروع الاستيطاني مستمر. إسرائيل حاليا تتجه انه عدم، يعني عدم التوصل لتسوية مع الفلسطينيين، عدم التوصل، اما حسمه
ادارة الازمة او حسمها باتجاه انه ارض اسرائيل،
ارض اسرائيل، يعني ما في هناك تسوية، العودة نحو تسوية حل الدولتين. هذا ايضا الموضوع متغير ثابت يغير اسرائيل. هنالك في يعني صعود للخطاب او للقواعد الاجتماعية المحافظة، اليمينية المحافظة، مش بس سياسيا، اجتماعيا وثقافيا واكاديميا في داخل المجتمع. هذا ايضا يغير، يعني اسرائيل الان لا يعني نظل حين يحسموا المساله، قد يكون هنالك في حاله يعني كاروفر، يعني مثلا على مستوى هل اسرائيل دينيه او اقل دينيه، هذا يسميها كاروفر. في بعض الاحيان المتدينين ينجحون، في بعض الاحيان العلمانيين ينجحون، ولكن
كل ذلك كان في إطار
نعم، ولكن إسرائيل متجهة الآن نحو يعني أن تكون دولة اللي فيها، وقد نرى يعني قريبا، ولكن دولة مجتمعها متدين أكثر، محافظ أكثر، أقل ديمقراطيا، ثقافة سياسية فيها كثير من الغيبيات. نعم. يعني مجتمع فيه ثقافة سياسية غيبية مش بالضرورة عقلانية، وتقود نخب شعبوية. الآن هذا إسرائيل تتجه نحو هناك. الآن هذا كل متعلق في عامل آخر مهم جدا، أهم من كل هذه العوامل، هو العامل الفلسطيني. يعني العامل الفلسطيني هو عامل مركزي في التأثير على إسرائيل، وده بتراجع كل تاريخ إسرائيل تجد أنه العامل الفلسطيني هو العامل الأساسي الذي يشكل إسرائيل، حتى لو إحنا ما نشوفوش، حتى لو إحنا ما شفناه، أنه إسرائيل متجه نحو الضم، الضفة الغربية، يعني هذا بيأثر عليها، بيأثر على شو شكل إسرائيل، أو متجه نحو الفصل عن الفلسطينيين. بالحالتين الفلسطيني هو العامل. يعني الضم، الناس بتقول لك انه اذا بصير الضم هذا نهايه اسرائيل، لانه دوله بتصير ثنائيه قوميه، مش بالضروره، قد يكون ضم مع ابارتهايد. تمدد المشروع الاستعماري هو ليس هو قد يكون انتصار وقد يكون فشل، تمام؟ يعني تمدد المشروع الاستعماري، نفترض واحده من تمثلات او تعبيرات التمدد هو الضم.
نعم.
هذا التمدد هو ليس بالضرورة نجاح وليس بالضرورة فشل للمشروع الصهيوني. نجاحه أو فشله لا يتعلق بالمشروع،
يتعلق بالفلسطيني.
بالضبط. ولذلك نعم. نقاش هذا الموضوع بس من وجهة نظر إسرائيل هو خطأ، لأنه الذي يحدد فشله ونجاحه هو العامل الفلسطيني. ولذلك العامل الفلسطيني سيلعب دور كبير جدا يعني في توجهات إسرائيل. أن اليمين الإسرائيلي قد لا يحسم أو قد لا يحول سيطرته السياسية إلى هيمنة الآن، ولكن مشروع الهيمنة بدأ. مشروع الهيمنة بدأ.
لا عودة عن سؤال الهيمنة.
الفرق لا عودة. الفرق إنه اليمين كان يريد أن يعني أن يطبق هذه الهيمنة بحرب واحدة شاملة. الآن قد استفيد إنه لا، ممكن الهيمنة تطبق بمعارك
بالتدريج.
معارك، يعني كل مرة معركة، كل مرة معركة، كل مرة معركة. ولذلك بالنهاية إسرائيل 48 التي تشكلت في 48 لن تكون، انتهت،
لا عودة إلى ذلك،
لا عودة إليها. إسرائيل فقط سوف تتجه نحو أن يعني أن تتشكل بشكل مختلف بروح الهيمنة اليمينية. الآن بظل هنا الصراع لأي مدى سوف تتعمق هذه الهيمنة، لأي مدى سوف تكون هذه الهيمنة، يعني بأي جوانب سوف يتم التركيز عليها. ولكن إسرائيل الآن عملت قطيعة عن كيف تشكلت بال 48.
سؤال أخير وصغير قبل أن ننهي مهند، كيف تفسر الاستطلاعات الإسرائيلية الأخيرة بكل ما يتعلق برئاسة الحكومة وعدد النواب لكل حزب؟
نعم، لأنه
خيالي الأرقام، يعني
نعم
مع أنه الديموغرافيا لم تتغير.
نعم
يعني ولكن بيوم وليل نعم الشرقيين ما قلوش،
ولكن دعني أقول أنه اليمين حافظ على قوته، ولكن انتشرت أصواته أو يعني تأييداته على أحزاب
مختلفة.
لأنه اليمين هو ليس فقط الحكومة الحالية، اليمين نعم. موجود أيضا في المعارضة. يعني اليمين هو متنوع. قوة الحكومة الحالية إن هذا مين اللي هو بلوك، جمع حاله، له أجندات مشتركة مع بعض. ولكن لو أنه نتنياهو مش موجود كان اليمين 75 مقعد
نعم.
في الحكومة. التفسير الأساسي إنه هذه الحكومة عملت الإشي اليمين ما عملوش، يعني معنى انه اجى هذه الحكومه صعدت على خطاب شعبوي. الخطاب الشعبوي هو اللي ادى الى شعبيه هذه الحكومه وانتقال اصوات من اليمين الاخر المعارض
الى اليمين
الحالي. هذه الشعبيه تمثلت بالاساس بفكره الامن الشخصي.
الامن الشخصي
يعني معنى بفكرة إنه اللي هي سميت الحوكمي المشيلوت، إعادة الحوكمي والسيطرة بالذات فيما يتعلق في موضوع العنف والجريمة والفوقية اليهودية. الآن موضوع العنف والجريمة هو مش بس فيه جانب اجتماعي، فيه إشي يتعلق بالفوقية اليهودية. شان عنف وجريمة؟ يعني معنى إنه عصابة إجرام عربية تدخل على مدينة يهودية. هاي مش بس قضية في الوعي الإسرائيلي هي مش بس قضية اجتماعية، هاي قضية تتعلق بالفوقية اليهودية. على فكرة دائما بتهموا دائما بتسمع بيجي واحد يميني متطرف بيحكي انه العرب هذه الجريمة العربية بسموها الترور، حكلاقيه يعني ارهاب زراعي، وكأنه في يعني دوافع قومية للجريمة العربية. الاشي معاكس، الاشي انه هم بتعاملوا مع هذه الجريمة بدوافع قومية، مش احنا احنا متعامل معها كجريمة وتعالوا عالجوها، هم بتعاملوا معها بدوافع قومية. عشان هيك فكرة الفوقية اليهودية وانه من صاحب هذا البيت اللي هو شعار بن كفير، من صاحب البيت، شان من صاحب البيت يعني احنا هنا مسيطرين. فشل الحكومة في هذا الموضوع هو الذي ادى الى سقوطها، معنى انه عدم قدرتها على تحقيق توقعات جمهورها في الشأن المعلق بالأمن الشخصي. الآن أكيد الجمهور مش متوقع أن إشي ينحل بثلاثة أشهر، بس شو اللي صار؟ أنه أجا واحد قال لهم أنا سوبرمان، شافوا أنه واحد ضعيف فش منه أمل، يعني مش بس أنه يعني لا يعول عليه، يعني فش منه أمل وبيحكي حكي. بالإضافة أنه الوضع الاقتصادي الاجتماعي والأساس وضع الأمن، يعني دول الثلاث شخص، دول الثلاث مواضيع، الوضع الاجتماعي الاقتصادي تردى، الوضع الأمني تردى، والوضع الأمن الشخصي الداخلي تردى. بدور الثلاث ملفات الحكومة الحالية جاءت
لتحل هذه الإشكالات،
على جاءت على يعني ظهر هذه القضايا. كانت تهاجم الحكومة السابقة في موضوع غلاء المعيشة، كانت حكيمة في موضوع العمليات الفلسطينية، وكانت تحارب الحكومة السابقة في موضوع الأمن الشخصي في الجنوب وفي الشمال. هي نفسها فشلت في دول الثلاث
محاور
قضايا. بالإضافة إنها الآن هذا الأسباب المركزية في المخيال اللي صوتوا هذه الحكومة، في المخيال تاعهم ظهروا لهم حكومة ضعيفة. يعني في احتجاجات مش عارفين يقمعوهن، مش عارفين يكملوا التغيرات الدستورية. في المخيال ظهرت حكومة ضعيفة، وهذا بن كفير البطل له عضلات جاي سوبرمان اللي هسه بده يعني بتعرف يكسر رؤوس العرب، تكسر راسه. فعشان هيك يعني الآن طبعا
بضل شوف في إزاحات.
نعم، بس الآن بضل السؤال، هاي الحكومة 4 سنوات على يعني ما بظن يعرف، ممكن تسقط هذه السنة، ممكن تسقط السنة الجاي، ولذلك هذه مدة طويلة قد يعني يتغير كل هذا المشهد.
دكتور مهند مصطفى، المدير العام لمركز مدى الكرمل، المعهد للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا، شكرا جزيلا على هذه الحلقة الطيبة.
شكرا جزيلا طارق لك، شكرا.
ألف عافية.
العافية. إلى اللقاء.
المستمعات والمستمعين، حتى هنا تنتهي هذه الحلقة من بودكاست مدى الكرمل. ألقاكم مع ضيف جديد ودراسة جديدة في حلقة مقبلة. حتى ذلك الحين هذه تحياتي لكم من حيفا فلسطين، ودمتم بأمان الله.